أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين للمسلمين ويخفف عليهم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. ما الشيء الذي أصابكم يوم وقت التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين في أحد؟ فبإذن الله. إذن وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فأنتم اعلموا أن هذا الذي وقع هو بإرادة الله وبقدره، وأنه كائن لا محالة، ولكن الرب جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. وما أصابكم من الجراح والقتل يوم التقى الجمعان يوم أحد، ذلك حصل بإذن الله، يعني بإرادة الله وبقدره، وقد هيأ له الأسباب حيث خالفتم أمر نبيكم فجاءتكم الهزيمة. لكن هذا معلوم ومكتوب ومبين في اللوح المحفوظ، وهذا أخبر الله تعالى به في سورة الحديد ليبقى المسلم متماسك، لا يصله الفرح إلى حد عدم الانضباط، ولا يصله الحزن إلى عدم الإنتاج والتهالك، وإنما يعيش الإنسان حياة متماسكة، يعلم أن ما قدر الله سيكون وأنه منتهي، لكي يعيش حياة منضبطة، فلا يصل به الفرح إلى الهلاك، ولا يصل به الحزن إلى الهلاك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء موجود، لما لا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما لا تأسوا، لأن الأسى ما هو بيد الإنسان، لكن لكي لا يحصل بكم الأسى إلى, إلى, إلى درجة تهلككم، تمنعكم من الإنتاج، أو السرور يصل بكم إلى الهلاك، أو يمنعكم من فعل الخير أو من الحراك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أيها المسلمون، ما أصابكم يوم التقى الجمعان، يوم التقى جمع المسلمين وجمع الكافرين في أحد، فبإذن الله، هو بإرادة الله وبقدره، ليعلم علما تقوم به الحجة، لأن الله يعلم كل شيء، ولكن قبل أن يرسل الرسل وقبل أن يظهر هذا للعيان، هذا علم لم يكلف الرب به الخلق، وإنما كلفهم بالعلم الذي يظهر. وكذلك خلق الموت والحياة ليختبركم، وهو يعلم من يكون له عمل حسن ومن يكون له عمل سيء، لكن لا يعامل الناس إلا بما عملت وظهرت وأظهرت. ولذلك أخبر أنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، وليعلم المؤمنين علما تقوم به الحجة، يعني يكافئون عليه وتعطى لهم الجنة وتعطى لهم الجوائز. أما هو يعلم المؤمنين، لكن علما قبل أن يظهر وقبل أن يكلفوا به لا تقوم به الحجة، لأنه لا يكلف بعلم الله تعالى، وإنما يكلف بما ظهر من علمه. ولذلك أحيانا الذي يؤخذ به هو الشرع، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. لذلك قال: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون في شرعه، وإن كانوا صادقين، لأنهم أخبروا بما لم تحل به الإخبار. ولد الرجل أو بنته إذا كانت حرام من غير رشدة لا علاقة لها به، لا ترث ولا يرث، وليست ابن له، لأنها معدومة شرعا، والمعدوم شرعا معدوم حسا، لأن الأمور نحن نتعامل بالشريعة. ذلك قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. إذن هذا الذي حصل لكم من انتصار الكفار عليكم ومن قتل بعضكم وجرح بعضكم، هذا بإرادة الله، وليظهر الصادقين من الكاذبين، ليبلوكم، وليعلم المؤمنين علما يظهر للعيان، وليعلم الذين نافقوا، وليعلم المؤمنين. بعدين قال: وليعلم الذين نافقوا. هذا الأسلوب فيه اشمئزاز وفيه نوع من العيب. وليعلم الذين نافقوا، لأن التعبير بالموصول هنا كأن هؤلاء ناس غير جيدين، لذلك التعبير فيه نوع من الاشمئزاز منهم. ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، عرفهم بالموصول وجعل الصلة النفاق، لذلك هذا التعبير فيه نوع من الإزراء والعيب عليهم والاشمئزاز منهم. علما تقوم به الحجة. وقيل لهم تعالوا، حذف الفاعل هنا قيل، وهو كما ورد في السير عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر قال لقومه لعبد الله بن أبي كيف تذهبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو حوله أين تذهبون؟ فلامهم قاتلوا في سبيل الله وإن لم تقاتلوا كثروا السواد ادفعوا. ولا زال بهم حتى قال عبد الله بن أبي بن سلول نرجو الله السلام والعافية قال لو نعلم قتالا وهو يعلم أن فيه قتال وما شرده إلا القتال. أيوة. لذلك الأمور لا تتمايز إلا عند المحن، الرجال لا يتمايزون إلا وقت الشدة، يظهر الصدق وتظهر الشجاعة وتظهر المروءة ويظهر الكرم ويظهر الإيمان، وإذا جاءت الشدائد يظهر النفاق والجبن والدناءة والخوف. ولذلك اللي يمايز الشدائد، ذلك ما لا يقول الشاعر جزى الله الشدائد كل خير علمتني ايش؟ ايوه علمتني وعرفتني عدوي من صديقي. نعم. لذا الناس كلها كل واحد يدعي، لكن اذا جاءت نقطة الصفر هناك يظهر الخالص من الزيف. واحد سمعه علي يقول والله لو جاءتنا العدو لفعلت، قال له لا تقول يا أخي، هذه أمور يحدثها الله عند وقتها. الشجاعة ليست بيد الإنسان والجبن ليس بيد الإنسان، هذا الشيء يحدثه الله عند وقته، ما لإنسان دخل. إنسان يظن جبان فإذا دخل المعركة فإذا هو يعني شجاع، وإنسان يظن الشجاع فإذا دخل المعركة فإذا هو، هذه أمور يحدثها الله عند وقتها، لا ليس للإنسان فيها دخل، هذه أمور جبلية يغرزها الرب في العبد، ولكن لا تعرف إلا عندش عند وقتها. فعبد الله بن أبي بن سلول لما رأى الجيش خاف وانخزل بثلث الجيش، كان 1000 فهو ذهب ب350 أو 300، فجاءه عبد الله بن حرام جاء عبد الله بن عمرو بن حرام وقال له يا أخي لا تذهب بهؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وكيف تذهب لا تقاتل؟ إن لم تقاتل كثر سواد المسلمين، خليك مع المسلمين، خليك معهم، يروا الناس يخافوا الأعداء. فهو كذب وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كيف ما يعلم قتال؟ هؤلاء وقع بهم وجاءوا 3000 والمسلمون 1000 وأنت اختزلت ب300 بقوا 700 وقلوبهم مليئة بالإحن والبغض ويتوعدون، كيف لا يقاتلوا؟ ولكن هو عياذا بالله تعالى خاف ونافق وتعذر معاذير باردة هو يعلم أنها كذب وكل من سمعها يعلم أنه كاذب. لو نعلم قتالا، نعلم أنه لو حصل قتال لاتبعناكم، لكن لا نعلم قتالا. اختلفوا في هذا المعنى، يعني قال بعضهم لا قتال وإنما هم يهلكوننا، ما في قوة متكافئة حتى نقاتل، ما لنا إلا الشرود. وبعضهم قال لا، هم ما جاءوا للقتال أصلا. وعلى كل هم في هذا الوقت أقرب إلى الكفر من الإيمان. هنا يدل على أن الإنسان يقرب من الكفر ويقرب من الإيمان، وهذا تعبير على أن ما فعلوه يجعلهم في حظيرة من؟ في حظيرة غير المسلمين. إنسان ما دام أقرب للكفر من الإيمان فهو إيش؟ فهو كافر. ولذلك لا واسطة بين الإسلام والكفر، ما في واسطة بين الإسلام والكفر، إما مسلم
وإما كافر. ولذلك ما في نصوص تقول هؤلاء بين ذكروا أهل الأعراف واختلفوا فيهم لكن هم من أهل الجنة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. قالوا هم ناس كانوا شهداء، وقالوا ناس كانوا يعقون والديهم وهم شهداء، وقالوا تستوت سيئاتهم، وعلى كل فمآلهم إلى الجنة أهل الأعراف على الخلاف فيهم. فما فيه إلا أهل الجنة وأهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة هم إلى الكفر، هم عبد الله بن أبي وجماعته إلى الكفر أقرب وليعلم الذين نافقوا، هؤلاء الذين نافقوا وقيل لهم قال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام تعالوا قاتلوا في سبيل الله مع المسلمين أو كثروا سوادهم، إن لم تقاتلوا خلكم مع الناس كثروا سوادهم أو يدفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أن يكون فيه قتال لاتبعناكم، ولكن لا نرى قتالا. هم بهذه المقالة وبهذه الفعلة هم أقرب إلى الكفر من الإيمان، هم يعني الذين انخزلوا وقالوا هذه المقالة أقرب إلى الكفر من الإيمان، لأن الذي يخذل المسلمين ويقول لو نعلم قتالا وهو كاذب ويترك المسلمين يتعرون لأعدائهم من الكفار هذا ذنب عظيم وجرم كبير، وصاحبه أقرب إلى الكفر من الإيمان. يقولون أيوة يوم قالوا هذه المقالة أقرب إلى الكفر من الإيمان، يقولون بأفواههم، وهؤلاء صفة المنافقين يقولون، والقول لا يكون إلا بالفم بأفواههم، وهذا إيماء إلى أنه لم يكن القول في القلب ثم صرح به. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله لا يعامل الناس إلا بما في القلوب. القلب هو مركز الأجر والإثم، إنما الأعمال بالنيات. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لأن القول لا يكون إلا بالفم، لكن هذا تسجيل عليهم أنهم قالوا بأفواههم ولكن ما قالوه ليس في قلوبهم، يعني هم قلوبهم خواء مما قالوا، منافقون كذب كفار، والله أعلم بما يكتمون، أي بما بكتمانهم أو بالذي يكتمونه. ثم بين أن هؤلاء الذين قالوا بما كانوا يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم، هل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هو ما كانوا يكتمون؟ والله أعلم بما يكتمون من الكفر ومن يعني التضليل ومن التثبيط الذي يكتمونه من الشرك والضلال والنفاق وتثبيط المسلمين من أقربائهم عن الذهاب إلى المعارك والقتال، الله يعلمه. وقد هم بيّنوا بعض ذلك لخاصتهم بقولهم الذين قالوا لإخوانهم في النسب وقعدوا عن القتال والجهاد لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا، لو أطاعنا أقرباؤنا الذين ذهبوا للمعارك ما قتلوا. طيب قل لهم يا نبي ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم معتقدين أن الإنسان لا يموت إلا إذا ذهب إلى المعارك، فكل إنسان يموت إذا جاءه وقت أجله، وأنتم لم تذهبوا فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما قلتم. وهذا يعني تكذيب لهم وتحدي لهم وبيان لهم أن كل إنسان تأتيه الموت. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم بيّن فضل هذه الشريحة التي ماتت وما أعد الله لها. وهنا ينبغي أن يعلم العاقل أن الناس جبلت على محبة الأموال والأعمار، وأن المال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص، فينبغي للمسلم أن يبذل من ماله ونفسه لدينه ولأمته. وعندنا مطمئنات من ربنا، مطمئنات لن يموت أحد قبل انتهاء أجله، ولن يموت أحد حتى يكتمل رزقه وينتهي رزقه من الدنيا. وكل الناس الذي تفكر في المال والنفس والجاه، النفس، فالمال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص، فلما لا يكون لنا برامج جادة للرفع من ديننا وأمتنا؟ وعندنا مطمئنات من ربنا، لما لا نكون لنا حسابات مع أنفسنا، ويكون كل واحد عنده إنتاج لديني ولأمتي، كل واحد يخاف على ماله وعلى نفسه. اطمئن، مالك لا يزيد ولا ينقص أبدا، ورزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، وعمرك لا يزيد ولا ينقص، شريط يمشي، فإذا انتهى في أي وقت تنتهي، في الطائرة، في الأرض، في النوم، في المسجد، في البيت، في المكتب، في الطريق، إذا انتهى الشريط يأتي ملك الموت ويأخذ الروح. ولذلك ما لا يمكن لو يجتمع الناس على أن يزيدوك ثانية، ما يستطيعوا، لو يجتمعوا على أن ينقصوك ثانية من عمرك لا يستطيعون. إذن هذه مطمئنات ينبغي أن نشتغل لما لا لما ينفعنا. قل لهم فادرؤوا، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما قلتم لهم، لو أطعتمونا لم تموتوا، أنتم ستموتون، ادرأوا عن أنفسكم الموت وادفعوها عنهم إن كنتم صادقين في قيلكم، لو قعدوا ما ماتوا، إذن أنتم كذب في ذلك، وكل نفس ذائقة الموت، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فينبغي لكل واحد منا أن يختط طريقا ينفع بها دينه وأمته، وأن يكون مسلم منتج، ولا نكون نتواكل ولا نقوم بما ينبغي لنا أن نقوم به. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: هل الأذكار التي تقال في الصباح التي تقرأ بعد صلاة الفجر لو قرأتها بين الأذان والإقامة يعتبر ذلك الصباح؟ الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، إذا دخل الصباح تقولها، وإذا دخل المساء تقولها، لكن في أذكار تقال دبر الصلوات، هذه لا تقال إلا بعد الصلاة.
وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتختم بلا إله إلا الله، ثم تقرأ آية الكرسي. هذا بعد دبر كل صلاة، هذا أجر عظيم. أما أذكار الصباح والمساء تقال فيه إذا دخل المساء وإذا دخل الصباح، هذا الذي أعرف. متى يكبر من أراد الجلوس في الاستراحة؟ هل عندما يرفع من السجود ويجعله، أم عندما ينهض من الجلوس إلى القيام؟ تفاصيل هذه الأمور ما هي ضربت لازم بين الفقهاء، لكن قالوا إن الحركات تعمر بالتكبير. إذا أراد أن يركع يعني ينهض من الركوع، من القيام إلى الركوع، يعمر الحركة بالتكبير. وإذا أراد أن يرفع يعمر الحركة بالتكبير. إلا أن عند المالكية القيام من اثنتين يرون التكبير الذي يعمر به الحركة عمله، فلا يكبر إلا بعد أن يستوي قائما. أما الذي هو أن التكبير تعمر به الحركات بين إيش؟ بين القيام والركوع والسجود تعمر به. وهذه الأمور يعني بعضها الخلاف فيه لحديث المسيء صلاته لما صلى وسلم، سلم عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم قرأ بما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لم يقل له التكبير حتى، ولذلك قالوا هذا الذي ذكره هو الأركان. نعم، فالقضية في هذا ما هي ضربة لازم. إذن نعم، يقول ما الشيء الذي يخلص من الحزن بعد تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن لا تحزن، تلاوة القرآن تفرح. استبقوا الخيرات، إن الله يغفر الذنوب جميعا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قراءة القرآن تفرح وتجعل الإنسان ينشط وتجعل الإنسان ينتج أكثر. وكل خير، وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. فمن أكبر أسباب إزالة الحزن تلاوة القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لا يوجد شيء أكثر انشراح للصدر، ولا أفرح للإنسان، ولا أكثر طمأنينة، ولا أكثر سعادة للمسلم من أن يقرأ القرآن. أسلوب جميل وكلام غاية في الحسن، وما يدعو إليه جميل، وما ينهى عنه ضار، وفيه البلاغة وفيه الجمال والجلال والإعجاز، وفيه صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وفيه السمو والارتفاع بالنفس. ولذلك قال، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اشتكى قومه على ربه وأمر بتدبره وأمر بتلاوته، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأه ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. فالحقيقة ينبغي أن يفرح المسلم، وإذا جاء لما يحزن الإنسان ضعيف يعني يسأل الله العافية ويحاول أن يبادر بالتوبة وبأعمال الخير، لأن القرآن فعلا فيه مواقاطع تخوف. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أعوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية. ولكن أغلب القرآن
هو يبين فضل الله ويبين رحمته وسعة كرمه لخلقه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهو حقيقة نور وخير، فينبغي الحقيقة أن نتلوه وأن نتمثله، لأنه ضمن لمن تمثله أن تصلح له دنياه وأخراه. كيف إيش؟ كيف أتدبر القرآن؟ من الأمور المهمة لتدبر القرآن أن المسلم يقرأ الصفحة من القرآن ويتأمل ما الذي فهم وما الذي لم يفهم، والذي لم يفهم لما لم يفهم، ثم يرجع للتفسير، يجعل في جنبه تفسير، ثم يقرأ الصفحة، فإذا قرأها يتأملها يجد الصفحة ستنقسم له تقسيم عقلي حول 4 أقسام. قسم ظاهر، قل للمؤمنين يغضوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تقربوا الزنا، وبالوالدين إحسانا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. تجد آيات غير واضحة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، لا يرقبون في مؤمن إلا من هو مستخف بالليل وسارب. يجد كلمات قد لا تكون واضحة، فهو يقرأ الصفحة ويتأملها، ما الذي فهم، وبعدين يرجع للمصحف، يرجع لتفسير القرآن، فإن هذا يجعل الآيات التي تأملها يعلق تفسيرها في قلبه وفي عقله، وبعدين يتأمل القرآن إذا قرأ ما الذي فهم وما الذي لم يفهم، ويتدبر، وهو تأمل الآيات ما قبلها وما بعدها وما المقصود بهذا الأسلوب، ثم يرجع للتفاسير، فيكون كل ما قرأ شيء يحاول أن يفهمه، فالذي لم يفهمه يرجع إليه، والذي يرى أنه فهمه لا يتكلم فيه حتى يرجع إلى التفاسير ويطمئن هل فهمه صحيح أم غير صحيح، وبعدين يمكن يأخذ تفسير ويقرأه على شيخ. نعم. يقول رجل اعتمر لرجل عاجز ولم يخبره إلا بعد العمرة، فما الحكم؟ لا شيء فيه، وله الأجر وللعاجز الأجر إن شاء الله، لكن ينبغي أن لا يعتمر الإنسان وأن لا يحج إلا بعد أن يحج عن نفسه. قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. يقول إن الإمام قرأ آية قريبة من السجدة وظن المصلون أنه وصل إلى السجدة وكبر، وهو كبر راكعا فظن بعض السامعين أنه كبر ساجدا للسجود وهو لم يصل محل السجود، وبقي ساجد حتى رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فعلم الذين ركعوا أنه لم يكن ساجد وإنما كان راكعا. فهنا إن استطاع هؤلاء الذين سجدوا ولم يركعوا أن يركعوا ويدركوا الإمام في السجود يفعلون ذلك، والركعة صحيحة. وإن تركوا الركوع يلغس الركعة، فإن سلم الإمام يأتوا بهذه الركعة التي لم يعملوا فيها الركوع، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة ولا يجبر بالسجود، وإنما الذي يجبر الواجبات. أما الأركان 14 الذي لم يأتي بها فلا بد أن يلغي تلك الركعة، إذا فات محلها يلغيها. إذن من استطاع أن يقف ويركع ويطمئن ثم يقف ويصل للإمام وهو ساجد، أو لو قام من السجدة ما لا غبار عليه. ومن تركها ودخل مع الإمام فيما هو فيه وترك الركوع، إذا سلم الإمام يأتي بركعة. والحقيقة أن ينبغي لنا جميعا أن نساعد الزوار على أن الإمام في بعض الأوقات وفي بالأخص يوم الجمعة في الغالب يصلي بسجدة، فينبغي أن الجميع يتعاون على أن يفهموا بعض الزوار وبعض الذين لم يتعودوا على يعني صلاة مع الناس نتيجة لظروفهم أو لبعد بيئتهم عن هذا الأمر، أن يعودوا على أن الإمام يركع ويعلم ذلك. لأن الإمام إذا قرأ بركعة كثير من الناس تضيع عليه هذه الركعة مع الأسف، فلا بد أن يعالج هذا. تجد بعضهم يسجد إذا قال الله أكبر وسجد يركعون، ويبقوا راكعين إذا هو قام من السجود بعدين يلخبطون، وبعدين أحيانا تضيع عليهم ولا يسجدون. وهذا الحقيقة ينبغي أن يعالج ويساعد الناس لتفهيمهم. أرجو الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق،